بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في متن الزاد للعلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتابي أو فيما يتعلق بالوصية، ومع الباب الأخير وهو باب الموصى إليه. الموصى إليه والموصى له، ما الفرق بينهما؟ الموصى له والموصى إليه. الموصى له وهو من أوصي له بالوصية ليأخذها، والموصى إليه وهو من يشرف على قصر مثلا أو كذا، أو يوصى على أولاد يتصرف في أمورهم بعد موته. فالوصية إليه، باب الموصى إليه، يعني من يوصى إليه بعد الموت أن يتصرف في شؤون الأولاد أو أرض أو غير ذلك من هذه الأشياء التي تصح النيابة بها في الدنيا، لكن ما يوصي إليه أنه يصلي عنه بعد موته فإن هذا لا تصح في النيابة في الدنيا أصلا، فضلا عن بعد موته. فإذا أوصى إلى أحد أن يتصرف في أمر أولاده أو في أمر أرضه أو في كذا، فهذا لا بأس به. وعلى الذي أوصي إليه أن يقبل استحبابا، ولا يجب ذلك. لو أوصى محمد إلى إبراهيم أن ينظر إلى أولادي بعد موتي فقم على رعايتهم وأنظر شؤونهم أو كذا، فالمستحب أن يقبل ذلك، لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ثبت أن الصحابة، أن بعض الصحابة أوصى إلى بعض، فقد ورد أن أبا عبيدة ابن الجراح قد أوصى لعمر لما عبر الفرات، أوصى له بذلك. وكذلك ورد أن ابن مسعود وعثمان أوصي أيضا إلى الزبير. فأن يوصي الرجل إلى أحد، إلى رجل، أن يتصرف في أمر أولاده بعد موته وأن يراعيهم وأن يقوم على كذا وكذا، هذا إن شاء الله جائز، والإنسان إذا قبل ذلك فهو من باب التعاون على البر والتقوى، طالما أن هذه الوصية في الأمر المشروع. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. يبقى يوصي إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. فمن تصح الوصية إليه؟ إلى كل مسلم، فيخرج بذلك الكافر، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. مكلف، فيخرج بذلك المجنون والصغير الذي لا يحسن التصرف، هذا يحتاج إلى من توصي، أن توصيه عليه، لا أنه يكون وصيا على أحد يتصرف، لأنه ليس له كمال أهلية. كذلك العدل، فيخرج بذلك غير العدل من الفاسق، على خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال بأن تصح الوصية إليه لأنه إن كان فاسقا لكن قد يكون مدبرا ويحسن التدبير، فهذه خلافية بين أهل العلم. رشيد، أما السفيه فيخرج من ذلك، فالسفيه لا يكون وصيا لأنه سفيه، هذا يحتاج إلى من ينظر في أمره لا أنه ينظر في أمر الآخرين. يبقى هذه الوصية تصح إلى إيه؟ إلى كل مسلم مكلف. معنى بالمكلف إيه؟ إذا قيل مكلف فهو البالغ الرشيد. إلى كل مكلف عدل رشيد، يبقى البالغ والعاقل والعدل الرشيد. قال: ولو عبدا، أي ولو كان موصى إليه إيه؟ لو كان عبدا، لأنه يصح أيضا أن يوكل في بعض الأمور في حياتك، فيصح كذلك بعد الموت، فيصح كذلك بعد الموت. ويقبل بإذن سيده، يعني سواء كان العبد له أو لغيره، فلا بأس إذا أذن له سيده، إذا كان العبد ليس له، إذا أذن له سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك. إذا قال أنا أوصي إلى زيد وإلى عمرو فهنا تكون الوصية الاثنين، فكل منهما يتصرف، كل منهما يتصرف ويكون قد اشترك في ذلك، فهذا له حق النظر وهذا له حق الايه النظر. إذا أوصى إلى زيد ومن بعده إلى عمرو دخل عمرو في تلك الوصية، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له يعني الآخر، يعني إذا أذن بالوصية لزيد ومن بعده إلى عمرو فزيد وعمرو يشتركان في التصرف وكل منهما يرجع الآخر، ولا يحل لأحدهما أن يتصرف في هذا الشيء دون رجوعه إلى الايه إلى الآخر، لأن كل منهما موصى إليه. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، لابد أنه يوصي إليه في شيء معلوم، لأن المجهول لا يصح. فرضنا أنه أراد الإذن في التصرف مثلا في زواج البنت في كذا شيء معين مثلا، يعني يقصد به شيء معين وهذا يتصرف في كل شيء أو العكس، فلهذا لابد أن تكون في شيء معلوم. يعني يقول مثلا وصيتي إلى فلان أن ينظر في أولادي فيما يتعلق بكيت وكيت وكيت، أو يقول في كل أمورهم، فلابد أن تكون الوصية في ذلك في شيء معلوم ليس مجهولا. قال يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار ونحو ذلك، لأن المرأة ما يوكلها بولاية لأنها لا تكون ولية في الزواج ولا في غير ذلك من بعض الأمور، لهذا تكون وصية للرجل وليس للمرأة، وهذا أيضا مسألة خلافية ولكن الجماهير على ذلك. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وصيت في مراعاة أرض فلا يكون ذلك في مراعاة مال، في زواج بنات فلا يكون في تصرف مالي، إذا نص على تصرفك في شيء فإنك تقتصر عليه ولا تتعداه، كالوكالة مثلا، إذا وكلتك في شيء فلا تتعدى ما وكلت فيه، إن وكلتك في شراء سيارة لا تشتري دارا. نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، يعني الوصي فرق ولم يكن يعلم أن الذي أوصى عليه دين وبعد ذلك تبين أنه عليه دين، فهل يضمن؟ لا، ليس يضمن لأنه ليس مفرطا، بالمفهوم أنه إذا كان يعلم ذلك ثم فرق الوصية أنه ملزم بسدد هذا الدين، أنه ملزم بسدد هذا الدين. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولد، إذا قال حيث شئت لم يحل له ولا لولده، لم يحل له هو اللي هو الموصى إليه ولا لولده، لأن هذا سيعود إليه بالانتفاع، إنما يخرج ذلك عن تركته. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، ولا وصي له يبقى جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته، وعمل الأصل حينئذ من بيع وغيره إذا مات بمكان لا حاكم به، معنى ذلك أنه لو فيه حاكم فإنه يأخذ هذا ويرفعه إلى الحاكم والحاكم إيه يتصرف، فالحاكم ولي من لا ولي له. فإذا كان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضر المسلمين أن ينظر في الإيه في الأصلح له، في الأصلح يبيع مثلا شيء ثم يعطيه بعد ذلك لورثته يتصرف كيفما شاء من حيث يكون هو الأنفع. نعم. من يقول له يقول لا ولا ولد اه اي نعم له ولأبيه، يعني سواء للأبناء او للأولاد، اما الموصى اليه لا لانه متهم. يجوز ذلك إذا كان سيساوي سيساوي يعني بين الأولاد سيساوي بين الأولاد ما في مشكلة ما هو يساوي إما على بقى التسوية اللي هي على قسمة المراث أو غيرها المهم إن هو ما يظلم واحدا فإذا كان يعود للأولاد فيعطي في ذلك للذكر مستحاض الأنثيين نعم أو على القول بأنه يعطي إليه ما هو لا وصية لوارث لكن إذا 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 أجهز الورثة خلاص هي وليس لا وصية لوارث استقلالا لكن لو كان الورثة سيختصمون فيها قسمة عدل ما في مشكلة أو أجاز الورثة ما في مشكلة قال وهي العلم نعم قال كتاب الفرائض بعدما أنهى الوصية انتقل إلى الفرائض والفرائض هذه المواريث سواء كانت بالفرض أو بالإيه أو بالتعصيب فالذي فمراده بالفرائض يعني المواريث يقال علم الفرائض يقال علم المواريث هذا علم يتضمن إعطاء كل واحد حقه من تركة الميت وهذا الحق إما أن يكون منصوصا عليه وهو الفرض وإما أن يكون غير منصوص عليه منصوص على الميراث لكن ليس منصوص على القدر وهو من يرث بالتعصيب فالوارث إما أن يرث بالفرض وهي الفروض المقدرة كالثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان هذه كم يبقى الثمن ثم الربع ثم النصف والثمن والسدس ثم الثلث ثم الايه الثلثان باقي شيء من الفرائض لم يبق شيء من الفرائض هي ستة من الفرائض تبدأ بالثمن وما يتضاعف ثمن وربع ونصف وتبدأ بالسدس وما يتضاعف سدس وثلث وثلثان هذه التي نص الله عز وجل عليها وهي أصحاب الفرائض ومعنى أصحاب الفرائض يعني يعني أنك تعطي عند القسمة صاحب الفرض فرضه أولا ثم ما بقي فإنك تعطيه تعصيبا فتجعل المسألة من صاحب الفرض فإن مات عن زوجة وابن وبنت فالفرض هنا في المسألة واحد وهو الزوجة فتعطيها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون المسألة من ثمانية الزوجة لها واحد من ثمانية والسبعة للولد الذكر مستحض الايه الأنثيين قال وهي العلم بقسمة المواريث الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء هي العلم بقسمة المواريث من جهة النظرية ومن جهة العملية تعرف من يرث ومن لا يرث وتعرف الحجب وتعرف العول وتعرف الرد وتعرف هذه الأشياء والمناسخات وكل هذا من جهة النظرية ثم تعرف بعد ذلك من جهة العملية كيفية قسمة التركات كيف تقسم التركة نعم فعلم الفرائض يعتبر قسمان كبيران القسم الأول ما يتعلق بمعرفة هذه القواعد من الجهة النظرية والقسم الثاني ما يتعلق بقسمة التركات وكيف قسمة التركات قال أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء هذه هي الأسباب رحم والمراد به ماذا الرحم يعني من يرثك من أبنائك من آبائك من الحواشي والأقارب من يرث بسبب القرابة هذا الرحم فالمراد بالرحم أي من يرث بسبب القرابة والنكاح هذا بسبب الزوجية والولاء هذا بسبب العتق فإنما الولاء لمن أعتق يبقى طارة يعود السبب إلى القرابة وهو الرحم، وطارة يعود السبب إلى الزوجية وهو النكاح، وطارة يعود السبب إلى العتق وهو الولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن عتق. هذا أسباب الإرث، أسباب الإرث. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض كما قلنا من قسم الله عز وجل، من ذكر الله عز وجل فروضهم، وعصبة وهم من يرثون تعصيبا بعد أصحاب الفروض، والرحم وهم ذو الأرحام. وهل يرثون إذا لم يكن فرض أو عصبة؟ هل يرثون أو أن المال يرجع إلى بيت المال؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم يرثون. فذو الفرض عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، ففرض الزوج ربع ونصف على حسب وجود الولد وعدمه منه أو من غيره، والزوجة ثمن وربع إذا كان هناك ولد أو لم يكن، سواء الولد منه منها أو من أو من غيرها. فالفرض في الزوج النصف إن لم يكن ولد، والربع إن كان ولد، والزوج الربع إن لم يكن ولد، والثمن إن كان ولد. والأبوان الأب والأم، وإن كان له من يرث من الأولاد فلكل منهما السدس، فإن لم يكن له أولاد فإما أن يكون له جمع من إخوة أو ليس له جمع من إخوة، إن كان له جمع من إخوة فالأم السدس والباقي الأب فرضا وتعصيبا، وإن لم يكن له جاء له جمع من الإخوة لم يكن جمع من الإخوة فيكون للأم الثلث والباقي للإيه؟ للأب. والجد والجدة، الجد عند عدم وجود الأب، والجدة عند عدم وجود الأم، ولكل منهما السدس. والبنتان أيضا يرثان بالفرض ونصيبهما الثلثان، فإن استوعب إن كان الوارث بنتان فأكثر فلهما الثلثان، وبالتالي لا شيء لبنت الابن مع البنات إذا كن بنتين أو أكثر. أما إذا كانت بنت واحدة فلها النصف، وبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين. يبقى بنت الابن مع البنتين ليس لها شيء إلا إذا كان معها أخ يعصب. أما إذا كان الوارث بنت واحدة فإن لها النصف، وباقي الثلثين وهو السدس تأخذ بنت الابن. وبنات الابن كما قلنا، بنات الابن، بنات الابن يقمن مقام البنات عند عدم وجودهن، فبنت الابن تقوم عند عدم وجود الايه؟ البنت. والاخوات فيجري معها ما يجري مع البنت. يبقى بنت الابن كانت واحده فلها النصف، اذا كنا اكثر من واحده فكنا ثنتين او اكثر يبقى لهن الايه؟ الثلثان. والاخوات من كل جهه، فالاخت الواحده ايضا لها النصف، والاختان لهما الثلثان. والأخوة من الأم، وفرض الأخ أو الأخت من الأم إن كان واحدا السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. وهناك مسألة يرث فيها الأخوة الأشقاء كالأخوة لأم يكونون جميعا شركاء في الثلث، ما هي؟ نعم، الحجرية، مسألة الحجرية. لأن الإخوة الأم حينما يأخذون السدس ما يبقى شيء لمين؟ للإخوة الأشقاء. كيف يعني نكون أشقاء ولا نرث والإخوة الأم من أم واحدة ويرثون؟ من هنا شركوهم، فجعلوا مسألة مشتركة، شركوهم، جعلوا الجميع أخوة وقسموا عليهم إيه؟ كل هذا بالتساوي. وهي المسألة العمرية أو المسألة الحجرية أو المسألة الحميرية. طيب ثم شرع بقى يبين ميراث كل واحد، فقال فللزوج النصف. يبقى هذا من حسن التصنيف، فأن تعرف أن الذين يرثون هنا الوارثون من الايه؟ ذو الفرض عشرته. الزوجان مش الفروض، الفروض هيبقى عندنا ستة، لكن ذو الفروض عشرته، ذو الفروض عشرته. أما الفروض المقدرة فهي ستة، اللي هي إيه؟ تبدأ بالثمن وتبدأ بالسدس. الثمن يتضاعف والسدس يتضاعف. الثمن يتضاعف ها الربع والإيه والنص، والسدس يتضاعف الثلث والثلثان. ذو الفروض عشرة، هذا من الرجال والنساء. أول ذلك الزوج، فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل، يعني ليس بلازم يكون ولد، أو ولد ابن كذلك وإن نزل، ابن الابن ابن ابن الابن، فهنا يكون للزوج الايه النصف مع عدم وجود الولد أو ولد الابن وإن نزل. وإن نزل فله الربع، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل له الربع. يبقى وجود فرع وارث يبقى له الربع، لم يوجد فرع وارث فله النصف. وللزوجة فأكثر، طب هل يقال الزوج فأكثر؟ ما يقال الزوج فأكثر، لأنه زوج واحد للمرأة، إنما الرجل له أن يتزوج بإيه؟ بأكثر. طب هل المرأة تطالب ماذا؟ أنا تقول أنا لماذا هذا ظلم، أنا أريد أن أكون كالرجل المساواة. هذا ما يبعد في زمن تطالب المرأة أن تتزوج المرأة، ويحصل بين المرأة والمرأة الزواج، ويحصل بين الرجل والرجل الزواج، فليس يبعد ايه، فليس يبعد هذا. وان كان من جهة الواقع هذا واقع، يعني من جهة الواقع هذا واقع، من جهة الواقع يقع في عند هؤلاء الذين لا يراعون حرمة لهذه الاحكام الشرعية. قالوا لكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد، مع الذكور لكل من الأب والجد. طبعا لكل من الأب والجد، الأب والجد ما يرثان معا، وإنما يعني الجد عند عدم وجود الإيه؟ الأب. طيب السدس بالفرض مع ذكور الولد، مع ذكور الولد أو ولد الإبن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الإبن. ما معنى ذلك؟ قال مع ذكور الولد او ولد الايه، يعني مع الذكور له السدس. طيب ومع البنات هياخذ الباقي تعصيب، فلو مات عن بنت واب والاب هياخذ الباقي تعصيب. طيب طب الجد، الجد ك الأب إلا إذا كان إيه، وكذلك مع يختلف الجد عن الأب في الإخوة على الصحيح، فإن الإخوة لا يرثون مع الأب هذا إجماعا، ومع الإخوة ومع الجد هذا على أقصد الإخوة نعم، مع الأب لا يرثون اتفاقا، ومع الجد على خلاف بين أهل العلم. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. قال فصل: والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. هذا بالنسبة لمراس الجد مع إيه، مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، هذه نقف عندها اللي هي المراس مع إيه، مع الأخ. ولكن مع نعيد تاني المسألة هذه، ولكن من ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن فلهم الإيه السدس، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد أو ولد الإبن، كل تركة يأخذها الأب ويأخذها أو يأخذها الإيه الجد. ومع الإناث يرثن بالفرض والتعصيب، فالفرض والسدس والباقي تعصيب، فالفرض والسدس والباقي تعصيبا. نعم، يعني لو مات عن ولد وأب فالأب يأخذه ماذا؟ السدس، والباقي يأخذه الولد. لكن لو مات عن بنت وأب فالبنت تأخذ النصف والأب له السدس فرضا والباقي إيه؟ والباقي تعصيب. طيب لو مات وليس له من يرثه لا ذكر ولا أنثى فهنا يأخذ بالتعصيب، يبقى تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب وتارة يرث بالفرض والإيه؟ والتعصيب. فمع عدم وجود الولد مطلقا لا ذكر ولا أنثى هذا يرث بالإيه؟ هذا يرث بالتعصيب، مع وجود الولد الذكر هذا يرث بالفرض، لأنه ما الجد والأب ما يكون لهما تعصيب، لأن الابن بيأخذ إيه؟ الذكر هذا بيأخذ كل شيء، ما بقي بعد صاحب الفرض يأخذ كل شيء. مع البنات هيرث بالفرض والتعصيب، بيأخذ فرضه وهو السدس والباقي إيه؟ والباقي تعصيب. هات الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة محمد الأمين رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب الكفائي بينظر في ذلك إلى الفعل وحصوله، حصل من زيد أو حصل من عمرو. أما الواجب العيني فينظر إلى ذات الفاعل، إلى كل واحد، لأنه مفروض عليه هذا من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، فهذه فروض على الأعيان، أي أن الفاعل مخاطب بهذا، كل فاعل مخاطب بهذا. أما الفرض الكفائي فبينظر إلى ماذا؟ بينظر إلى الفعل كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه وكذا، فمتى ما حصل الفعل بهذا برئت ذمة المسلمين جميعا العالمين بهذا الفعل. أما إذا لم يحصل فعل أثم الجميع، مع القدرة على ذلك أثم الجميع. نلاحظ أيضا أن الواجب الكفائي والواجب العيني من جهة الخطاب فالمسلمون مخاطبون بهذا، من جهة الخطاب فالكل مخاطب. أما من جهة الأداء يختلف الواجب العيني عن الكفائي، فالواجب العيني يلزم أداؤه من كل واحد، والواجب الكفائي إن أدى أي واحد شيئا هذا الفعل فإنه برئت ذمة المسلمين. يبقى من جهة الخطاب يختلف الواجب العيني والكفائي من جهة الخطاب عن إيه؟ عن جهة الأداء. من جهة الخطاب فالجميع مخاطب، أنا الآن في واجب كفائي، نعم، صلاة جنازة كذا، نحن جميعا مخاطبون بأن نقوم بهذا، لكن إن قام أحدنا برئت ذمة الآخرين. فانتبهوا يا أخواني، هذا حتى لا يفرط، يعني ما ثمرت هذا الكلام الذي أقوله الآن، حتى لا يفرط المسلمون في الواجب الكفائي. يعني واحد مثلا هيدفن أو يصلى عليه أو كذا، خلاص أي واحد خلاص وأنا أكون نائما، لا، أنا أسعى في هذا وأكون يقظا، لأن إذا لم يحصل ذلك أثمت، إذا لم يحصل ذلك أثمت. كذلك مثلا العلم، بالدين، ما يتعلق بالفروض الكفائية، أن يوجد علم معين في المجتمع، أن يوجد من يفتي الناس. فأنا مثلا قد أقول خلاص أي واحد يتعلم ويفتي، لكن إذا لم يوجد واحد فأنا آثم، ومن معي آثم إذا كنت أنا قادرا على ذلك. وحينئذ إذا علمت أنني مخاطب بهذا فإنني أسعى في إيجاد المفتي. فرضنا أنني مشغول لا أتعلم وكذا، لكن أتي إلى واحد عنده يعني قدرة على طلب العلم يكون مفتيا، أقول له خذ ما شئت من الأموال، نجمع لك مال حتى تكون مفتيا. فإذا أدرك الجميع أنه مخاطب وأن الجميع يأثم إلى ما يقع الفعل، تحرك الجميع في إيجاد هذا الواجب، في إيجاد هذا الواجب. فمن جهة الخطاب فالخطاب يشمل الجميع. وحينما نقول يشمل الجميع أي الجميع الذين يكونون قادرين على أداء هذا الواجب. مش هقول مثلا المسلمون في أمريكا يأثمون إذا لم يتم دفن الواحد في بيلة، لأنه لا يعلم بذلك ولا هو قادر على هذا. لكن في المنطقة في المكان، بل قد يكون داخل البلدة نفسها، هناك من يجب عليه ذلك وهناك من لا يجب. فمثلا أهل الحي، أنا ما أدري مثلا مع طرامي أطراف هذه البلد ما أدري، فيكون هنا في هذا الحي مثلا يخاطب من هم موجودون في الحي. فلا فرق بين الواجب الكفائي والعين من جهة الخطاب، وإنما الفرق من جهة الأداء. نعم.
هل شيخنا يقال فرض الكفاية فرض عين حتى يقوم به الكفاية؟
نعم.
هل صحيح أن يقال فرض الكفاية فرض عين حتى تقوم به الكفاية؟
لا لا لا، إنما نفرق من جهة الخطاب. نعم نعم نعم. إليه؟ تمام. نعم. إنما الواجب الأذان، أما الصعود أو عدم الصعود فإن هذا يكون في الصفة الكاملة، فيكون هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. الوجوب أن يحصل الأذان للصلاة، فلو أذن على الباب أو أذن على الدرج أو أذن من الشباك ليسمع من يستطيع، فهذا قد قام بالواجب الكفائي. أن يصعد أعلى هذا الأفضل، أن يصعد الأعلى هذا أفضل. ففرق بين حصول الأذان نفسه، هذا فرض كفاية على قول بعض العلم ومنهم نقول سنة، وأما أن أصعد أعلى أو أن أتخذ مكانا مرتفعا فهذا من السنة، هذا المستحب. نعم. يكون عليهم إيه؟ هناك من جهة الإثم فهم آثمون، أما من جهة الدية فمن كان قادرا على إنقاذه ولم ينقذه هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنه إذا كان قادرا على إنقاذه ولم ينقذه فكأنما هو الذي قتله. نعم. من ناحية الايه؟ لا، العين أعلى ثم يليه الكفاية ثم يليه المستحب. لا ولو. نعم، حديث أبي هريرة عند البخاري، وما تقرب علي عبدي شيء أحب إليه مما افترضته عليه. فالفرض العيني يقدم على فرض الكفاية. نعم.
فصل.
لأنه أعظم، ولهذا فرض الله على الجميع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره.
نعم.
وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصي، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، ك كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت
قضاء
فيها، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا.
سبحان الله، والله عجيب عجيب كلام الفقهاء والأصوليين سبحان الله. ليقول لك يعني نستغنى عن كلام العلماء، هذا لا يمكن يفهم الشريعة فهم راسخ. يقول أخذ فقهي من دليل من الكتاب والسنة، وهؤلاء أخذوا منين؟ وكل هذه التفرعات منين؟ من الكتاب والسنة. لكن فهم نصوص الكتاب والسنة، فهم المقاصد، بناء القواعد المستقيمة والأصول الصحيحة على النصوص بحيث لا تعارض، كل هذا عندي مين؟ عند العلماء، عند العلماء. ولهذا لابد من أصول فقه ومن فقه وكل شيء. هنا في الواجب الموسع والمضيق، الواجب الموسع سبق أن عرفنا بأنه إيه؟ الموسع الواجب الموسع هو الذي يسعى الفريضة وغيرها في نفس الوقت، والمضيق الذي لا يسعى إلا هذه العباد. طيب، امرأة تصلي في البيت، إن شاءت صلت في أول وقت أو في وسطه أو في آخر وقت، المهم أنه لا يخرج إيه؟ لا تخرج الصلاة عن الوقت. طيب أخرت ثم ماتت، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأن التأخير هذا جائز له، ولو قلت هي عصية إذن يجب عليها أن تصلي في أول وقت. طيب، وإن أخرت إلى ربع ساعة، آخر ربع ساعة، صحيحة، امرأة صحيحة وتأخر ربع ساعة فماتت ولم يبق الوقت إلا لأداء هذه الصلاة، فهي ليست عصية أيضا، لأنه يجوز لها أن تؤخر إلى هذا الوقت، إلا إذا غلب على، يقول فيما إذا لم يغلب على ظنها أنه يموت في أول وقت أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل. قالوا له إحنا أنت محكوم عليه بالقتل، ووقت القتل بالضبط الساعة مثلا الثالثة، الساعة الثالثة، والثالثة هذه يكون باقي على العصر مثلا ربع ساعة، فهنا سيصلي قبل الثالثة. طب لو أخر إلى الثالثة ثم جاء الإفراج عنه فبقي له ربع ساعة، أداء الصلاة هنا قضاء ولا أداء؟ شوف، ويأثم ولا ما يأثم؟ ما شاء الله عليك يا شيخ معتز. شوف شيخ معتز مع السكينة ولا انتبهتوا يا اخوان هذه المسألة؟ يعني هذه المسألة شوف الفقهاء يتكلمون فيه، هذه مسألة دقيقة جدا، يعني هو محكوم عليه بالإعدام وسينفذ حكم الإعدام مثلا أو القتل الساعة الثالثة قبل العصر بربع ساعة، لكنه تم الإفراج إيه؟ لكنه تم الإفراج عنه في هذا الوقت، باقي له وقت تبي صلاة، يكون الصلاة هنا قد وقعت قضاء أو وقعت ده، وهل يأثم أو لا يأثم؟ في العادي لو لم يكن هناك حكم وأخر الصلاة إلى ربع ساعة قبله فإن الصلاة تكون أداء ما في مشكلة وليس أثيما، لأنه يجوز له تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لكن هنا اعتبر موعد القتل هو نهاية الإيه؟ نهاية الوقت هذا، يبقى يجب عليه أن يصلي قبل الثالث، فإن أخر إلى الثالثة ثم جاء الإفراج فإنه يكون عاصيا. قال بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فلتكون صلاته أداء وهو الظاهر، وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت. يعني من جهة الأداء والقضاء هو رجح أن تكون الصلاة وقعت أداء لأن المعتبر الوقت هنا. أما الفاعل نفسه من الإثم بقى وغيره هذا يكون آثما لأن الظن عنده أنه يموت الثالثة ومع ذلك فرط في الصلاة فيكون آثما. نعم نعم لو أخرت المرأة ثم حاضت فنزاع بين أهل العلم منهم من قال تقضي بناء على الصلاة وجبت عليها ومنهم من قال تقضي على جواز التأخير والأحوط في ذلك القضاء. نعم اللهم رب هذه الآية اللهم صل وسلم. نعم
فصل. قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف ما ليس داخل تحت قدرة المكلف كالقدرة
ما ليس داخلا ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف
ما ليس داخلا تحت قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره. حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود. الثاني وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية خارجة وهو الصحيح لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان إذ لا واسطة بين الليل والنهار وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف إنه واجب هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه وهذا التقسيم غير جيد وحاصل تحرير المقام أي أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره وهذا واجب على التحقيق وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب الحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. تنبيه: اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى، إذ لا مانع من تعدد الأدلة. وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة.
هذه مسألة مهمة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به، فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد وهذا ليس واجبا عليه، فالصيام مثلا يجب إذا دخل هلال شوال وهذا ليس في قدرة العبد، وكذلك الصلاة هلال رمضان، وكذلك الصلاة تدخل بأوقات معينة، بزوال الشمس يدخل الظهر، لكن ليس زوال الشمس في قدرة العبد، فلا يقال ما يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب، لأن هذا ليس داخلا في قدرة العبد. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما يكون داخل قدرة العبد، والذي داخل قدرة العبد هذا قسمه الشنقيطي على قسمين: قسم تحت قدرته ولكن لم يؤمر بتحصيله ليجب عليه هذا، وهو نصاب الزكاة أو نصاب الحج تحصيل الاستطاعة، فهذا وإن كان في قدرة العبد إنه يكون عنده مال يكون عنده، لكن هذا ليس واجبا عليه. الشرع ما قال لك هات المال ليجب عليك الزكاة، هات المال ليجب عليك الحج، فهو قسم إذن في قدرتي لكن لم أؤمر بتحصيله فلا يكون واجبا، وقسم في قدرتي وأنا أمرت بتحصيله كالطهارة للصلاة. ولهذا فرق بين الواجب والوجوب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. فوجوب الزكاة إنما تكون بنصابها، وجوب الحج لما يكون بالاستطاعة، تحصيل هذا الوجوب ليس واجبا عليك. يبقى فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فإنه لا يكون واجبا وإنما يكون ليس بواجب. يبقى إذا حاصل مسألة: إما أن يكون هذا الواجب في مقدوري، وإما أن يكون ليس في مقدوري. إن لم يكن في مقدوري فهذا لا يجب علي. مثال ما ليس في مقدوري كهلال رمضان لفرضية الصيام، فمن شهد منكم شهرا فليصوم وغيره. طيب ما لا يتم أن يكون في مقدوري، وهذا على قسمين: في مقدوري وأمرت بتحصيله، في مقدوري ولم أمر بتحصيله. ما أمرت بتحصيله هذا واجب، ما لم أمر بتحصيله فهذا ليس إيه بواجب. ومثلنا على ذلك بنصاب الزكاة، فلا يحصل الوجوب إلا بحصول النصاب والشروط، ولكنني لست مكلفا بتحصيل ذلك. نعم. طيب نقف عند فصل.